الله من شرور انفسنا
ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. تقدم الكلام على المبحث الثالث من بحث اصول الدين التي ذكرها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في معالي القانون الجزء الثالث، وشرح فيها قوله: والفاسق الملي ظلم عصيانه لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصه، ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للدار تحت مشيئة الإله النافذة إن شاء عفا عنه وإن شاء أخرى، بقدر ذنبه إلى الإيمان يخرج إن مات على الإيمان، والعرض تيسير حسابة الندى ومن يناقش الحساب عجبا. تقدم الكلام في هذه المسألة، هي أن العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله. العاصي إذا مات على التوحيد لا يخلد في النار وإنما هو في مشيئة الله تبارك وتعالى. وطبعا العاصي يحمل على العاصي إذا لم يخلد، لأن التوبة إذا استوفت شروطها فهي مقبولة. فإن كلامنا في مقبول العاصي هي العاصي إذا مات ولم يخلد من ذنبه. فهذا هو الكلام فيه. فيعتقد في هذا انه في مشيئه الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه وعذبه، لكن ان مات على التوحيد فانه لا يقبل في النار، لا يقبل في النار. فقوله ولا نقول انه اي العاصي الذي ارتكب من المعاصي التي ليست كفرا يخرج من منها انه في النار مخلد بل امره للدار. والقائل انه متى ذكر الانسان بعد الموت في المشيئه، في المشيئة، فهذا يدل على أنه لا يخلد في النار. الذي كنت تحت المشيئة هو الذي يموت على التوحيد، فإن شاء الله عذبه بذنوبه وإن شاء عفا عنه ولم يعاقبه تحت مشيئة الإله النافذة إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان، يعاقبه بقدر ذنبه ثم بعد ذلك يرد أمره إلى الجنة. والعبد تيسير الحساب في الندى ومن يلاقى الحساب الزبا. فذكرنا ان هذا اشاره الى تفسير قوله تبارك وتعالى: فاما من اوتي كتابه بيمينه فسنصر حاسب حسابا يسيرا. وثبت في صحيح البخاري وغيره عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس احد يحاسب الا هلك. قالت: قلت يا رسول الله جعلني الله تباعك، عليك يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ذلك العرض يعرضون ومن يوقف الحساب هلك. في رواية: ومن يوقف الحساب عذب. فمجرد العرض أن يعرض الله على العبد جميع أفعاله التي فعلها، فهذا العرض هذا هو الحساب اليسير. حتى إن الإنسان حينما يذكره الله تبارك وتعالى بكل ذنوبه ويقول: اتمت يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا، فيذكر له كل شيء من افعاله حتى يظن العبد انه هالك لا محاله احصاه الله ونسوه. فاذا انتهى عرض اعماله عليه يقول الله تبارك وتعالى له: فاني قد سترتها عليك في الدنيا وانا استرها عليك اليوم، او كما قال عليه الصلاه والسلام. اما من يناقش لماذا فعلت كذا ويحصل المناقشة في الحساب، فهذا علامة على أنه سوف يعذب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من نوقف حسابا عذب. فإذا ينبغي أن يجد تفسير قوله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني فسوف صار ضريب أعماله فقط. هذا هو الحساب اليسير العرض، هو العرض الأعمال عليه. أما إذا نوقف زيادة على هذا العرض فهذا لابد معذب الله عنه. وذكرنا كيف أن السلف الصالح رحمه الله وأئمة العلم والتوحيد والحديث قسموا المؤمنين أو قسموا العطاء من أهل التوحيد
على ثلاث طبقات. فمن يشجع حتى ان اعلى طبقه من اهل التوحيد يكونون مجرمين، لانه ليس احد معصوم الا الانبياء عليهم السلام. اما من عمل ذلك فيدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالطبقه الاولى كما ذكرنا من العصاة من اهل التوحيد قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فاولئك يدخلون الجنه من اول وهله ولا تمسهم النار ابدا. فهؤلاء رجحت وغلبت حسناتهم سيئاتهم. الطبقه الثانيه هم اصحاب الاعراق، وهم قوم تسرعت حسناتهم مع سيئاتهم وحساباتهم، فقدرت بهم سيئاتهم عن الجنه وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار. فهؤلاء يوقفون بين الجنه والنار ما شاء الله ان يوقفوا، ثم بعد ذلك يؤمر بهم الى الجنه ورحمه الله تبارك وتعالى. والايات معروفه في سوره الاعراف. اما الطبقه الثالثه فهم قوم لقوا الله تبارك وتعالى مصرين على كبائر الاثم والفواحش، يعني ارتكب هذه المعاصي ولم يتب منها حتى مات، ومات من غير توبه، مات قبل الغرغره. فهؤلاء هم الطبقه الثالثه، فهؤلاء معهم اصل التوحيد لكن لقوا الله مصرين على بعض الكبائر والفواحش والمعاصي، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم. فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمنهم كما ذكرنا تأخذهم النار إلى شعبيه، ومنهم من تأخذه إلى حفيه، ومنهم من تأخذه إلى أنفاس الشفيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حفيه، ومنهم من هو فوق ذلك، حتى إن منهم من لم يحرم الله تبارك وتعالى من جسده على النار إلا وضع السجود فقط. حرم الله على النار أن تأكل موضع السجود. فهؤلاء هذا الكتب هم الذين يعلم الله تبارك وتعالى في للنبي عليه الصلاه والسلام ولغيره من الشفاعات الشفاعه فيه. واحاديث الشفاعه متواتره، وكما ذكرنا مرارا، يعني اهل البدع يضعون اصولا ويتبعون اصولا ويعتبرونها اصولا، ثم يتحكمون بها في النصوص الاخرى، وقد امروا ان يتحكموا اليها. فالخوارج مثلا لما اخترعوا بدعتهم من تكفير هذا الكتب، وأنه كافة الكفر أكبر مخرج منا من معاصي إلا بيأكل منها وضع. وماذا هو أحاديث الشفاعة تجعلهم وتطلقهم شعادة أهل البدع، فردوها بالكلية وكذبوا بأحاديث الشفاعة. لماذا؟ لأن أحاديث الشفاعة كفر مراهبهم. لماذا؟ هل يمكن أن يقال في أحاديث الشفاعة أخرجوا من النار من ليس فيها؟ يعني هم يقولون من يدخل النار لابد أن يكون كافرا ولا يخرج منها أبدا. أحاديث الشفاعة تثبت أن أهل التوحيد العطاء وهم هذه الطبقة الثالثة الذين ماتوا هم مصرون على بعض المعاصي، هؤلاء يعني ممكن أن يشفع فيهم الأنبياء ويشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث شفاعته لأهل الكبائر من أمته، يعني الذين لم يتوبوا. أما من تاب واستوفت ثلاثة الشروط فهي مقبولة كما دلت على ذلك النصوص. أن من تاب إلى الله تاب الله عليه. فالشاهد انهم ادعيتهم هذه النصوص وتقاومت مع بدعتهم فاقصروا النصوص واثبتوا بدعتهم لذلك اولها. فاحاديث الشفاعه تسلم وتهدم مذهبهم، لانهم لا يوحى ابدا ان يقال اخرجوا من النار من ليس في النار، انما يقال اخرجوا من النار من دخل في النار. فهذا يثبت ان العصاة خلافا للمرجئه يستحقون النار، وخلافا للخوارج يخرجون من النار ان ماتوا على اصل التوحيد. فهذه هي الأصول المتقررة عند أهل السنة والجماعة. ومن أعظم الأشياء أن يبرز في مثل هذا الزمان يعني أناس غرقوا في الضلال إلى أذانهم، فيخرج أيضا كتابا سوف يناقش إن شاء الله التفصيل في الغرق يدافع فيه عن فكر الخوارج بمنتهى الحماس والقوة والصلاح، ويثبت أن يعني أنه لا يخرج أو يدعي أن من دخل النار لا يخرج منها، وأن أي معصية تخل فعلها من الجنة كما تبين بوجه الله فيما بعد. نعم. فشنو الشفاعة؟ الشفاعة من أهم أركانها في هذا القسم الثالث من أوصاف الموحدين في إخراجهم من النار. والشافع هو النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى أو غيره من الأنبياء من بعده. ثم شفاعة الأولياء فما لنا من شافعين ولا طريق الحميد دل على ان غير الانبياء ينفعون. ويقول عليه السلام الا اللاعنون ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامه. الشخص الذي يكثر اللعب لا يصلح للشفاعه في هذه يوم القيامه. وثبت الاحاديث بان الشهود يشفع فيه 70 انسانا من اقاربه. فيحد لهؤلاء الشفعاء حدا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم هكذا فيخرجون من قال ان كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه نصف دينار من خير، ثم بره، ثم خرجنا، ثم بره، ثم ادنى من ذلك الى ان يقول الشفعاء ربنا لم نظر فيها خيرا. ويخرج الله تعالى من النار اقواما لا يعلم عدتهم الا هو بدون شفاعة الشافعين، ولا يخرج في النار ابدا احد من الموحدين ولو عمل اي عمل. ولكن من كل من كان منهم اعظم ايمانا واخف لوها كان اخف عذابا في النار واقل مكثا فيها واسرع خروجا منها، وكل من كان اضعف ايمانا واعظم ذنبا كان بضد ذلك والعياذ بالله تعالى. والاحاديث في هذا الباب لا تحصى كثره، وقد ذكرنا بعضها. والى هذا المعنى اشار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من قال لا اله الا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك من اصابه. فهذا يشير الى ان الذي يموت على التوحيد تنفعه كلمه التوحيد يوما من الدهر، لابد هي نفعته حتى ولو اصابه قبل ذلك ما اصابه من ماذا؟ من عذاب النار او ما دون ذلك. فهذا مقام قلت فيه الافهام وزلت فيه الاقدام، وهذا النار الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. نذكر الان فصلا عقده الامام، او بتعبير اخر امام الائمه، الامام ابو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه رحمه الله تعالى، الملقب بامام الائمه رحمه الله، في كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل. بعد أن سمعوا أحاديث الشفاعة بأسانيدها قال وقد روينا أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب كثير من أهل الجهل والعلاج أنها خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وعدالة ناقلوها في الشفاعة وفي إخراج بعض أهل التوحيد من النار بعدما دخلوها لمن وبهم وخطاياهم. والإمام ابن خزيمة هنا يشير إلى بعض الناس ممن تكثر أفهامهم ويأخذون بأطراف الأحاديث، كل طرف يأخذ يعني فريق يأخذ بطرف الأحاديث والآخر يأخذ بطرف الآخر ولا يجمعون بين النصوص ويؤلفون بينها فتنجش البدع والضلالات. هذا هو منشأ انحراف كثير من الخلق، الإفراط أو التفريط، الغلو أو الجفاء. ودائما الأمة الوسط أو الجماعة الوسط هم جماعة أهل السنة والجماعة الذين سلكوا مسلك السلف الصالح، لذلك نحن حينما نقول الكتاب والسنة لا نتركها بدون خير. لا يعني تكون الطريق الصحيح هو الكتاب والسنه ونفسك، لابد ان ترعى خيرا حتى تكون بالطريق على اهل البدع، فتكون ناخذ بالكتاب والسنه بفهم السلف الصالح، بفهم السلف الصالح، بفهم اهل السنه والجماعه. لكن الكتاب والسنه ممكن يكون في الكتاب والسنه بعض العمومات يستدل بها بعض اهل الضلال لتأييد بدعته، كما يقول بعض الشعراء وكم من فقيه خابط في ضلالته وحجته فيها الكتاب المنزل. بل يصل الامر احيانا الى بعض الملاحده والزنادقه يعني يستدلون بايات الكتاب على ما هم عليه من الضلال والفساد، كما يعني قال ذلك الزنديق لم يخفى يعني طرف البيت الشر بالضبط، لكن هو في النصف الثاني منه يقول ما قال ربك ويل للاولي سكروا ولكن قال ويل للمصلين. يعني هو يرى يشرب الخمر وراح من الصلاة خلاص ايه هذه. ثم في الشهر الثاني لما اكل البيت الاول لا اكله الان. هيا الى حالة الخمار والسينة حاجة مثل هيا الى حالة الخمار والسينة مش فاكر ايه الجائر. بعدين يقول ما قال ربك ويل من الاولي فكروا ولكن قال ويل من المصلين. فالان لا امر كيف هو يسلم الآية، لكن ايات القران طيعه يعني الضال الذي يريد يعني تأييد ضلاله بعمومات النصوص سوف يجد مستفعا في ذلك. لكن انت اذا قيدته بقولك ناخذ بالقران والسنه بفهم السلف الصالح ستبدا عليه طريق البدعه. فاذا رفض تناقشه في مساله وجود التحاكم الى فهم السلف الصالح والمؤهلات التي اهلها الله بها
الى اخره. المقصود ان هنا الامام ابو بكر بن خلال رحمه الله يناقش هؤلاء من المرجع او من الوعيديه الخوارج، وخيف ان كل فريق يستغل بنصوص على بدعته والاخر يستغل ايضا بنصوص اما ويثير الحرقين عن فهم السلف، هؤلاء يثيرون الى اقصى اليمين والاخرون يثيرون الى اقصى اليسار، فاهل الحق بينهما امه وسط كما وصفهم الله تبارك وتعالى. يقول نعم، فاهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل سنتان، سنت منهم من الخوارج والمعتزله ان ترك اخراج احد من النار ممن يدخل النار، قال ان كل من يدخل النار لا يخرج منها ابدا، لا يمكن ان يدخل النار يخرج منها، وان ترك هذه الاخبار التي ذكرناها في الشفاعه. السنت الثاني او الغاليه من المرجئه التي تزعم ان النار حرمت على من قال لا اله الا الله، فتاتي هذا الطرف الذي يقول مثلا ان اللي يخرج يدخل النار لا يخرج منها، يعني يستدلون بالاحاديث التي فيها مثلا وصف مع بعض المعاصي بالكفر، وما خالفهم ينكرونه. الطرف الاخر من المرجئه الغلاء ايضا يعني يستدلون بالنصوص مثلا حرمت النار على من قال لا اله الا الله، او من قال لا اله الا الله حرم الله الجسد على النار الى اخر هذه الاحاديث واشباهها، فهؤلاء جفوا واولئك غلوا. نعم، فيقول اول ما نبدا بذكر الاخبار باساليبها والفاظ مثلها ثم نبين معانيها بعون الله ومشيئته، ونشرح ونوضح انها ليست بمخالفه للاخبار التي ذكرناها في الشفاعه وفي اخراج من قضى الله اخراجهم من اهل التوحيد من النار. ثم ساق منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان. واضح، لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار لا إله إلا الله. فحديث عثمان بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يوافى عبد او لن يوافي عبد يوم القيامه وهو يقول لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله الا حرم على النار. وفي روايه فان الله قد حرم على النار ان تاكل من قال لا اله الا الله. وحديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله دخل الجنه. وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنه. يعني هذا يقيد الحديث الذي قبله ويفهم من مثلا هل مثلا من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله دخل الجنه، يفهم منه ان هذا هو كل الايمان ان تقول لا اله الا الله؟ هل هذا هو كل الايمان؟ كلا، لكن لا شك ينضم اليها من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله ايضا طبيعي ان تقترن بها وان محمدا رسول الله. لو واحد مات يشهد ان لا اله الا الله، واحد نصراني مات وهو يشهد ان لا اله الا الله لكن تاذى ورفض ان يكون محمد رسول الله، هل ينطبق عليه هذا الحديث؟ اذا لابد ان تجمع النصوص بعضها الى بعض وتفهم النصوص تضاءل بعضها البعض ولا تاخذ بالعمومات، لكن ربط النصوص بعضها ببعض وفهمها في ضوء جمع أطرافها من مما شابها هنا سلها. في هذا الحديث من لقي الله من لقى الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، فيشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وكذب إن في شيء اسم الملائكة يكون مؤمنا، ما ينفع هذا الحديث. ونحن الحقائق الإيمان مجموعة من الحقائق متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، القصر في شيء منها يهدم كل الإيمان وينقض كل الإيمان كما تلغي ذلك صلى الله عليه بالتفصيل في الوعد. فمثلا لو شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام وزكى وحج وفعل كل أشياء الإيمان لكن كذب مثلا بأن عيسى رسول الله أنكر نبوة المسيح عليه السلام،
او قال لم ينزل الله كتابا اسمه التوراة، او كذب باي نبي من الانبياء او اي ملك من الملائكة، هل يلحق هذا يصبح مرتدا خلدا من الملة؟ يستوي مع من لم يقل هذه الكلمة؟ اذا لابد ان كما ننبه مرارا لابد من جمع الاطراف النصوص وفهمها في ضوء بعضها الاخر. ايضا حديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال اذهب فناجي في الناس الا ان تجد ان لا اله الا الله موصلا او مخلصا دخل الجنه. وحديث انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما تركت من حاجه ولا داجه الا اتيت عليها، يعني ما ترك اي شيء من المعاصي او الاثام الا وقد اتى عليها وارتكبها. قال او تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فان هذا ياتي على ذلك كله، فان هذا ياتي على ذلك كله. ايضا حديث عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يؤذن الناس ان من يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مخلصا فله الجنه. قال عمر يا رسول الله اذا يتكلوا؟ قال فدعهم فدعهم، يعني اذا خشيت من الناس ان تقرا افهامهم عن حقيقه هذه النصوص ويتكلوا على ذلك فيدعون العلم فلا تبلغهم هذا العلم الذي يسيئون فهمه. وحديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وجدت له الجنه. وحديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ولم يدخل النار. قلت وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق. وحديث ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت وان زنى وان سرق يا رسول الله؟ قال فقراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان وإن زنى وسرق؟ ورغم أنك أبي الدرداء فلا أزال أقرأها كذلك حتى ألقاه. هذا حديث أبي الدرداء رواه ابن خزيمة في التوحيد وابن أبي شيبة في المصنف والإمام أحمد في المسند والنسائي في سننه الكبرى وفي عمل اليوم والليلة والبزار وأبو يعلى وابن جرير. وقال محقق الكتاب هذه القول أن هذه الطبعة الحقيقة الوحيدة التي وقفت عليها محققة حققها الشيخ عمر بن محمود أبو عمر. فيقول له حديث صحيح يشهد له ما تقدم وهو أول حديث أبي ذر المعروف في الصحيحين. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى. قال من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. قال وأقول ومن مات من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة، يعني إشارة إلى التوحيد. قال أبو بكر يعني الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله قد كنت أمليت أكثر هذا الباب من كتاب الإيمان وبينت في ذلك الموضع معنى هذه الأقوال وأن معناها ليس كما يتوهمه المرجئة. المرجئة يستدعون بذكر هذه الأحاديث على أن الإيمان مجرد كلمة يشهد أن لا إله إلا الله، وكما ذكرنا قبل ليس هذا هو فقط الإيمان. يقول وبيقين يعلم كل عالم من اهل الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الاخبار ان من قال لا اله الا الله او زاد معها شهاده ان محمدا رسول الله ولم يؤمن باحد من الانبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم ولا امن بشيء من كتاب الله عز وجل ولا بجنه ولا نار ولا بعث ولا حساب انه من اهل الجنه لا يعذب الا به. هل يقول هذا احد من علماء الاسلام؟ لا يمكن. ان واحد بالأخر بظاهر هذا الحديث واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقط، هل يأتي هذا دخول الجنة؟ وإن كان هذا الشخص الذي أتى بالشهادتين لا يؤمن بكتاب الله لا يؤمن بالجنة ولا بالنار ولا بالبعث ولا بالنشور لا يؤمن بأي شيء من هذه الأمور المعلومة والدين بالضرورة، هل هذا يبقى مؤمنا؟ مع أن أتى بلا إله إلا الله محمد رسول الله إذا ليست هي وحدها الإيمان. ولئن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه الأخبار وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها خلاف أصلهم وخلاف كتاب الله عز وجل وخلاف سنن النبي صلى الله عليه وسلم لجاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تؤولت على ظاهرها استحق من يعلم أن الله ربه وأن محمدا نبيه وإن لم ينطق ذلك لسانه. ولا زال يسمع أهل الجهل والعناد يحتجون بأخبار محتقرة غير متقصة لأن مثلا قول الجهمية أن اللي جاء عندهم مجرد إيه؟ المعرفة واحد أن يعرف بقلبه حتى ولا ينطق بها لسانه. يعني إن كان المرجع يقول إن هو الكلمة في كمان الجهمية يقولون لا إله ممكن يكون مجرد معرفة بالقلب فعلى هذا يكون إبليس مؤمنا ويكون أخذ فعل هذا يعني يستدلون أيضا ببعض هذه النصوص فيها الشهادة بالقلب ويطرحون الشهادة أيضا باللسان. يقول ولا زال يسمع أهل الجهل والعناد يحتجون بأخبار مختصرة غير متقطعة وبأخبار مجملة غير مفصلة لا يفهمون أصول العلم فيستدلون بالمتخصصة بالأخبار على مستقرها ومن فكر منها على مجملها قد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة لو حملت على ظاهرها كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها في شهادة أن لا إله إلا الله على ظاهرها لكان العالم بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقا للجنة. في بعض النصوص أخرى ممكن يفهم أن من يعلم بقلبه أن لا إله إلا الله يدخل الجنة وإن لم يقر بذلك لسانه ولا أقر بشيء مما أمر الله تعالى بالإقرار به ولا آمن قلبه بشيء مما أمر الله بالإيمان به غير هذه الشهادة ولا عمل بجوارحه شيئا مما أمر الله به ولا انزجر عن شيء حرمه الله من سفك بناء المسلمين بمجرد أن يؤمن به بقلبه هنا يرد على المرجاء بكلام الجهمية ولا فهو يعني امن بقلبه فقط اثر الشهاده ومع هذا لم يصدق بما امر الله بتصديق به غير شهادتي التوحيد ولا فعل شيء من عمل الايمان ولا انتهى عن شيء مما نهى الله تبارك وتعالى عنه فاسمع الخبر الذي ذكرت انه غير جائز ان يحمل على ظاهره كما حملت المرجئه الاخبار التي ذكرناها على ظاهرها ثم ذكر استدل بحديث عثمان من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه هل هذا على ظاهره؟ كلا يفهم في ضوء كل ما ورد من نصوص في مكونات الإيمان لما كان هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد فضيلة لا إله إلا الله مثل هذه النصوص تأتي في باب إيه؟ فضائل كلمة لا إله إلا الله لكن لا يصح أن تكون بظاهرها وحدها دون جمع لا إله وين غيرها من النصوص من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة فالجهنية يستدلون به يعلم بقلبه فلو علم بقلبه أن لا إله إلا الله ظاهرها وإن لم يقل وإن لم يعلم أن محمد رسول الله يدخل الجنة هو صحيح مش ممكن عالم من علماء المسلمين في أي زمان يقول هذا الكلام كذلك يعلم بقلبه أن لا إله إلا الله لكن يجحد بقلبه تربية الزكاة أو الصلاة أو الحج أو ينكر أي شيء معلوم من الدين بالضرورة لا يأتي بأي شيء من أفعال الإيمان ظاهر هذا الحديث أنه يدخل الجنة و لا ينزجر عن اي شيء محرمه الله ظاهره ايضا انه لا يدخل النار فهل يكون بهذا عالم لا يمكن ذلك ابدا ولكن ايضا حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من علم ان الله ربه فاني نبيه صادقا من قلبه واومأ بيده الى سلبة صدره حرم الله لحمه على النار واستدل ايضا بحديث معاذ رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يوقن بقلبه ان الله حق وان الساعه قائمه وان الله يبعث من في القبور قال ابن سيرين اما دخل الجنه واما قال نجا من النار. كيف جاز للجهمي الاحتجاج بهذه الاخطار ان المرء يستحق الجنه بتصديق القلب ان لا اله الا الله وبان الله حق والساعه حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور ويترك الجهل يعتمد على هذه النصوص ويترك الاستدلال بما سنبينه بعد إن شاء الله من معنى هذه الأخبار لم يؤمن أن يحتج فإذا جاز الجهمية أن يفعل ذلك إذا أيضا لم نأمن أن يحتج جاهل لم يعرف دين الله ولا أحكام الإسلام بخبر عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة وهذا الحديث ضعيف. فبفضل صحته من علم ان الصلاه عليه حق واجب دخل الجنه. فهل يؤخذ من هذا ان من لم ياتي بلا اله الا الله ولا محمد رسول الله ولم ياتي بشيء فقط يعني اي شيء غير انه امن بقلبي ان الصلاه لم ياتي بشيء فقط يعني اي شيء غير انه امن بقلبي ان الصلاه حق واجب عليه فيجب له الجنه؟ هل هذا يكون به عالم او غير مسلم؟ قطعا لا، بل لابد ان تضم اركان الايمان بعضها الى بعض. فلا يصح بناء على هذا الحديث ان يدعي جاهل ان جميع الايمان هو العلم بان الصلاه عليه حق واجب حتى يريد ان يصلي لانه يعلم ان الصلاه حق واجب لكنه لم يصلي. فيدعي ان جميع الايمان هو العلم بان الصلاه عليه حق واجب وان لم يقر بلسانه بما امر الله بالاقرار به ولا صدق بقلبه بشيء مما امر الله بالتصديق به ولا اطاع في شيء مما امر الله به ولا انجذب عن شيء حرمه الله. اذ النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان من علم ان الصلاه عليه حق واجب دخل الجنه، كما اخبر ان من شهد ان لا اله الا الله دخل الجنه، ثم ذكر حديث عثمان قال ابو بكر بن خزيمه رحمه الله: فان جاز الاحتجاج بمثل هذا الخبر المختصر في الايمان واستحقاق المرء به الجنه وترك الاستدلال في الاخبار المفسره المتقطعه التي فصلت حقوق كلمه التوحيد، لم يؤمن ان يحتج جاهل معاند يقول بل الايمان. يعني انظر كيف تدرج هو قال بناسك بيرسل مذهب هؤلاء الذين يستدلون ببعض النصوص ويتركون لبعض الاخر، فبدا بالمبدئ قال انهم يقولون الايمان مجرد النص، واتى بالنصوص التي يستدلون بها دون ان يجمعوا ما عداه من النصوص التي تفسرها وتستوجب المزيد من الحقوق. ثم قال: لو جاز لكم ايها المرجئه ان تستدلوا بهذه الاحاديث اذا يجوز ايضا ولم نامن ان ياتي الجهميه فيقول لا، المساله لا تحتاج لنقص المثال، ده مجرد العلم بالخلق بان لا اله الا الله يستوجب الجنه. فلو جاز للجهميه ذلك ياتي ايضا نبدا العلم بالخلق بان لا اله الا الله، لا ياتي لن يستدل بنص اخر مثل قوله من علم ان الصلاه عليه حق واجب دخل الجنه. يبقى الايمان كله ان يعتقد بقلبه ان الصلاه حق واجب. ثم يقول: لا نأمن أيضا إنجاز هذا أن يأتي واحد يقول لا، مش من علم أن الصلاة عليه حق واجب، ده الإيمان يعني هو إقامة صلاة الفجر وصلاة العصر فقط، من صلى العصر والفجر يعني دخل الجنة، ويستيجدون نصا أيضا يؤيدون به هذا الضلال، وأن من صلى الفجر والعصر يستوجب الجنة ويعاذ من النار حتى ولو لم يأتي بالتصديق ولا بالإقرار بما أمر الله أن يطبق به ويقر به ولا يعمل بشيء من الطاعات التي فرض الله على عباده ولا الزجر عن شيء من المعاصي التي حرمها الله. ويحتج بخبر عمار بن رؤيدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار. فقال رجل من أهل البصرة: وأنا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث أيضا سيأتي من يقول لا، إذا هو يكفي للنجاة من النار أن تصلي العصر وتصلي الفجر بناء على الدليل واضح. وحقيقة هذا المنهج يعني مضطرد في أهل البدع كما سمعنا إن شاء الله بعد ذلك حينما نناقش فكر جماعات التكفير وأقسامها الانشطارية المعروفة، سوف نجد أن هذا المنهج هو مسلك أهل البدع في كل زمان، يأخذ سلف من النصوص ويهمل الأطراف الأخرى فينشأ عن ذلك الانحراف. ولذلك ما زلنا نواكب على الكتاب والسنة بفهم السلف، بفهم السلف الصالح رضي الله عنه، بفهم أهل السنة والجماعة. فلذلك إذا وقفت مع هؤلاء ركز أولا قبل أن تجلس إلى النصوص من الكتاب والسنة كله، اتفق معه على هذه القاعدة حينما نتنازع إلى أي المناهج نتحاكم، الكتاب والسنة يقولها الصوفية ويقولها الشيعة ويقولها الخوارج ويقولها المرجئة، بل لا تكاد تجد فرقة ضالة إلا وتكون الكتاب والسنة. لكن نتيجة أن كل فئة تستقل بفهم الكتاب والسنة بطريقتها الخاصة يحصل هذا الانفتاح. لو صدقوا جميعا لا نزل من ذلك نسبة المستحيل إلى شرع الله تبارك وتعالى. لأن هل لو أن كل هؤلاء الناس كل هؤلاء أهل البدع هؤلاء متبعون حقا لرسول الله عليه السلام معاذ الله وحاشاه عليه السلام، إذا ينبه من ذلك ونستغفر الله أن الرسول أتى ليفرق الناس لا ليجمعهم. لو كان كل هذه الفرق المتضاربة والمتضادة صادقين في اتباعهم للرسول عليه السلام اتباعا مستقيما، اذا كان الرسول اتى ليفرق الناس، وانما اتى هو عليه السلام ليجمعهم. واضح؟ فدل على انه يعني لا يكونون على حق، وانما ما هو العاصم من هذا الاختلاف؟ اولا لا تستدل فقط بالقران كما يذهب الضالون من القرانيين فكذبوا، ولو كانوا قرانيين لا اتبعوا سنه النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك المخرج من هذا ان تقول الكتاب والسنه بفهم السلف، فلا تتأول هذه القاعدة، إذا اتفقت معه عليها يسهل جدا أن ترجع إلى فهم السلف في مصادره المعروفة. لكن الشيعة يقولون كتاب السنة، ثم يتم الكتاب لهم طريقة في فهم القرآن، طريقة مغرقة في الكلام. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون والعياذ بالله عائشة لحسدهم على الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا ثاني اثنين هما في الغار نحن نستدل بها على انها قبيله لابي بكر وشرف لابي بكر جماعة الام لحقدهم على ابي بكر وعلائهم، يقولون ثاني اثنين هما في الغار ان يقول صاحبي لا تحزن ان الله معنا، يعني يستدلون بالايه على ان ابي بكر لم يعني جزع ولم يكن ثابتا، انما ابي بكر كان يجزع خوفا على النبي عليه الصلاه والسلام، فهم ياتون بالعكس. وهكذا هذا شيء مضطرب ومعروف ضلال الاماميه بالذات او الشيعه في تفسير القران، وهم يقولون القران والسنه، ثم السنه عندهم ليس السنه التي عندنا، هو شعار ولا فكر، لكن لا يكون عند الشيعة لا يحتجون بأي شيء من الروايات التي ليست لا تأتي عن طريق أهل البيت أو أئمة أهل البيت. فلذلك لا يحتجون لا البخاري ولا المسلم ولا الترمذي ولا النسائي ولا النمذجي، كل مصادر السنة التي يقوم عليها ديننا هم ينكرونها، ولا يحتجون إلا بما أتى عن طريق الأئمة المعصومين في زعمهم، وهم يقولون كتاب السنة. الصوفية يقولون كتاب السنة، لكن أي كتاب وأي سنة؟ كيف يفهمون كتاب السنة؟ فإذا هذا أصل مهم جدا قبل أي مناقشة، قبل أن تدخل في التفاصيل في الآيات والأحاديث التي وردت في المسألة، كله حينما نتنازع إلى من نتحاكم، والكتاب والسنة بفهم من، هذا هو لب الموضوع. فلابد الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم من التابعين، يعني ممن يعني شهدت لهم الأمة الوصف بالعدالة وبالإمامة. فالله سبحانه وتعالى قال والسابقون الأولون، سابقون هذا معنى كلمة الخلف، يعني فجعلناهم خلفا أي المتقدمون السابقين. فكذلك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فانظر تأمل هذه الآية، امتدح الله تبارك وتعالى ووعد خيرا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يعني الصحابة رضي الله عنهم، وعدهم بهذا الخير. ولم يستمر فيه كلمة الإحسان، ما قالش السابقون الأولون بإحسان، لأن الصحابة كلهم محسنون محسنون رضي الله عنهم، خير أمة أخرجت للناس على الإطلاق، فلذلك هم أصلا هم محسنون. لكن فيمن يأتي بعدهم اشترك فيهم ماذا؟ الإحسان، ومن تبعهم بإحسان، ومن تبعهم بإحسان، فاشترك الإحسان فيمن أتى بعدهم، فنقول السلف هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وهذا هذه طائفة معروفة مشهورة، وعقيدتنا وأسانيدنا إليه متصلة، يعني عقيدتنا عقيدة لها جذور ضاربة في أعماق هذا التاريخ، ترجع إلى يعني المهاجرين والأنصار الذين تلقوا فهم الدين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أتى بعدهم ومن ادعاهم الإحسان مشهورون ليسوا مغمورين، أئمة أهل السنة والجماعة في كل العصور معروفون، ولهم مصنفاتهم ولهم كتبهم المستدى التي نأخذها تماما كما أخذنا البخاري وكما أخذنا القرآن الكريم بالأسانيد الصحيحة فالمتواترة. فعقيدة أهل السنة والجماعة معروفة، ما هي شيء محكي، هذا هو الميزان الذي لازم به يعني كلام هذه الفرع. يقول الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: قد أمليت طرق هذا الخبر، اللي هو من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار، في كتاب المختصر من كتاب الصلاة مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. يقول: وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا توجبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي. يعني الحديث ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ مثلا قوله عليه السلام: من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار، هذا بشروط وبانتفاء موانع، بحصول شروط وبانتفاء موانع. ففي أي باب يوضع هذا الحديث؟ في أي باب يوضع قوله عليه السلام: من صلى الصبح فهو في ذمة الله؟ في ماذا؟ في باب فضل صلاة الصبح والمغرب، الصبح والعصر، الحديث الثاني فضل صلاة الفجر، فقط يعني يؤخذ منه فضيلة هذا العمل، فضيلة هذا العمل، ويحصل ذلك الثواب إذا بحصول شروط أخرى وانتفاء موانع ثلاث تنوين بإذن الله. يقول: وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلتين لا توجبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي، إنما رويت في فضائل هذه الأعمال وإنما رويت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فضيلة لهذا القول، لا أن هذا القول كل الإيمان. واضح؟ هذه فضيلة لا إله إلا الله، ليش معناها أن كل الإيمان أن تقول لا إله إلا الله. واضح؟ يقول المصنف الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: كل للا إله إلا الله لوازم ومقتضيات، كما قال بعض السلف، يعني أليس كل واحد يقول له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن لا للسائر يعني، ولكن كل مفتاح له أسنان، فإذا كانت المفتاح له أسنان فتح لك. لو أنك جبت المفتاح الكام هذا اللي هو غير محفورة في الأسنان، هل تفتح ده؟ نعم، هي مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن الأعمال مثل أسنان المفتاح والحق الذي يكون في الأسنان، فإن أتيت المفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فللا إله إلا الله لوازم ومقتضيات وشروط مقيد لدخول الجنة بالتزام قائلها لجميعها واستكماله إياها كما قدمنا بقه ولله الحمد. قال الإمام أبو بكر رحمه الله تعالى: ولئن جاز لجاهل أن يقول إن شهادة أن لا إله إلا الله جميع الإيمان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قائلها يستوجب الجنة ويعاذ من النار. لم يؤمن أن يدعي جاهل معاند أيضا أن جميع الإيمان القتال في سبيل الله فواق ناقة، فواق ناقة يعني مقدار حلف الناقة. فيحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة دخل الجنة. معناها ان الواحد يقاتل في سبيل الله فواق الناقة فقط، ثواني معدودة او دقائق معدودة، يدخل الجنة. هل يؤخذ من هذا ان جميع الايمان هو ان تقاتل في سبيل الله هذه البرهة القصيرة؟ كلا، فهذه فقط في فضيلة القتال في سبيل الله، لكن لا يؤخذ ان كل الايمان المنجي والمتجه بكل النار هو فقط هذا الفعل. كاحتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله دخل الجنة. ويقول معاند آخر: جاهل إن الإيمان بكماله المشي في سبيل الله حتى تغبر قدم الماشي. ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغبر قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. ويأتي الجاهل آخر ويقول: كل الإيمان أن تغبر قدمك في سبيل الله، يبقى إذا استوجبت كل إيمان تدخل الجنة. ويحتج أيضا ذلك الجاهل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخر غير المسلم. ويدعي جاهل آخر أن الإيمان كله عتق رقبة المؤمنة، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة المؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا إلى النار. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان صوم يوم في سبيل الله، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان قتل كافر، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. يحمل الحديث يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتمع كافر وقاتله في النار فضيلة قتل الكافر، لكن هل أي كافر يقتل؟ هل النصراني أو يهودي الذمي المستأمن في بلاد المسلمين بذمة وعهد يستوجب ذلك؟ كلا، لكن يفهم لا يجتمع كافر وقاتله المسلم الثالث على الإسلام. والكافر يعني في الجهاد في سبيل الله، في أثناء الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كما قال القاضي: يحتمل أن يختص هذا الحديث لمن قتل كافرا في الجهاد، فيكون ذلك مكفرا لذنوبه حتى لا يعاقب عليها، وأن يكون عقابه بغير النار أو يعاقب في غير محل عقاب الكفار ولا يجتمعان في إدراكها. ثم قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله: وهذا الجنس من فضائل الاعمال يطول بتفصيله الكتاب. لان لو قبل نقل كتاب فضائل الاعمال هذا الكتاب بدا الترغيب والترهيب، واذكر الاف الاحاديث في فضائل الاعمال في الصالحه، ابتداء من قول لا اله الا الله وانتهاء باماطه الاله على الطريق. سوف تجد احاديث في فهل يصلح ان يقال ان الايمان فقط هو واحدا من هذه الشعب؟ كلا، بل لابد من الاتيان باللوازم والشروط كما بينا من قبل او اشرنا. يقول وهذا الاسم او الجنس من فضائل الاعمال يطول بتفصيل الكتاب وفي قدر ما ذكرنا غنيه وكفايه لما له خطبنا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اخبر بفضائل هذه الاعمال التي ذكرنا وما هو مثلها. لا ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان كل عمل ذكره اعلم ان عامله يستوجب فعله الجنه او يعاد من النار انه جميع الايمان. وكذلك انما اراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا اله الا الله دخل الجنه او حرم على النار، المقصود فضيله هذا القول، فضيله هذا القول، لا ان جميع الايمان كما ادعى من لا يفهم العلم ويعالج فلا يتعلم هذه الصناعه من اهلها، فلا يتعلم هذه الصناعه من اهلها، يعني اهل العلم الراسخين. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار ابدا، يقول هذه لفظه مختصره. هذا لفظ مختصره، الخبر المقابل لهذه اللفظه المختصره اتى بالروايه الاخرى عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعان في النار اجتماعا، يعني احدهما مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب، ثم سدد المسلم وقارب. قال ابو بكر فلذاك نقول في فضائل الاعمال التي ذكرنا من علم من المسلمين بعض تلك الاعمال ثم سدد وقارب، سدد يعني اتى بالاعمال على وجهها في الله، وقارب هذا فيما عجز عن الاتيان به على الوجه الاكمل، فيقترب من السداد بقدر استطاعه كما قال عليه السلام سدده وقاربه. اصلا ماكولا من تسديد السهم في الغنايه تكون في الدوائر هذه وفي المركز في نفس هذه الدوائر، فالتسديد ان تسير القلب ان تسير هذا المركز، والمقاربه ان تقترب منها بقدر استطاعتك. هذا المعنى الانسان اذا عجز عن الاتيان بالتكليف الشرعي على الوجه الاكمل وهو السداد فلينتقل الى المقاربه ولا يترك العمل في كليه. واضح؟ فالمسلم اذا سدد وقارب ومات على ايمانه دخل الجنه. فمن جهد في سبيل الله وقتل كافرا ثم سدد وقارب ثبت عن الاعمال الصالحه وعلى الايمان حتى مات على الاسلام دخل الجنه ولم يدخل النار. المقصود لم يدخل النار، يعني ان مات وهو يستحق دخول النار. هل يتعارض هذا مع هذا الحديث من قتل كافرا يعني لا يجتمع كافر وقاتله في النار ابدا؟ في النار لم يجتمع في منزله واحده من النار وهي المخصصه للكافرين، لكن اذا قضي له دخول النار فهو يدخل النار الطلقه التي هي خاصه لمن لاوصاف الموحدين. يقول من عمل من المسلمين بعض تلك الاعمال ثم سدد وقارب ومات على ايمانه دخل الجنه ولم يدخل النار موضع الكفر منها. لذلك لا يجتمع قاتل الكافر اذا مات على ايمانه مع الكافر المقتول في موضع واحد من النار، لا انه لا يدخل النار ولا موضعا منها. واذا اتخذ جميع الكبائر، يعني هل يتخذ النار بهذا الحديث انه لا يجتمع كافر وقاتله في النار ابدا، انه لا يجتمع حتى لو مات مصرا لبعض المعاصي او الكبائر؟ كلا، يمكن ان يدخل النار لكن لا يجتمع في نفس المنزله ان مات ذلك على التوحيد وان اتى بهذه المعاصي. حتى ولو ارتكب جميع الكبائر فلم يشرك بالله عز وجل اذا لم يسع الله تعالى ان يغفر له ما دون الشرك، فقد اخبر الله عز وجل ان لله سبعه ابواب. فقال الإبليس ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين، الى قوله لكل باب منهم جزء مقسوم، لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فأعلمنا ربنا عز وجل أنه قسم تابعي إبليس من الغاوين سبعة أجزاء على عرض أبواب النار، فجعل لكل باب منهم جزءا معلوما واستثنى عباده المخلصين من هذا القسم. فكل مرتكب معصية زجر الله عنها فقد أغواه إبليس إلا من اتبع من الغاوين. هل المرتكب الكبيرة من الغاوين أم ليس من الغاوين؟ هو من الغاوين، إما أغواه إبليس، والله عز وجل قد يشاء غفران كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك وإن لم يكن منها. والدليل على ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وانظر الآية: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ثم قال عز وجل بعد ذلك: وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت الغرارة قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فهذه الآية تدل أيضا على أن من مات مصرا على بعض المعاصي ولم يتب منها وإنما أراد أن يتوب عند الموت تقبل توبته، فهذا هو المصر. واضح؟ فهذا كافر أم غير كافر؟ ليس الكافر، بالدليل أن الله فصله عن الكافر، قال: لا يتوب الله على هذا وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فالذين يموتون هم كفار قسم آخر، فدل على أن القسم الأول ليس من الكفار ولكنهم في المشيئة، بدليل قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك من المعاصي داخل صاحبه في إيه؟ في المشيئة. ودخوله في المشيئة دل على أنه موحد، لأنه لا يدخل تحت المشيئة إلا الموحد. واضح؟ فلذلك هنا يقول تبارك وتعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأعلمنا خالقنا عز وجل أن آدم الذي خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأمر ملائكته بالسجود له أعطاه فروى، وأنه عز وجل برأفته ورحمته اجتماه بعد ذلك فتاب عليه وهدى، ولم يحرمه الله بارتكاب هذا الحوض بعد ارتكابه إياه، فمن لم يغفر الله له حوبته التي ارتكبها وأوقع عليه اسم غوث فهو داخل في الأجزاء جزءا وقسما بأبواب النار السبعة. وفي ذكره آدم وقوله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى، لا يبين ويوضح أن اسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئة قد بلغ الله عن إتيانها، وإن لم تكن تلك الخطيئة كفرا ولا شركا ولا ما يقاربهما ويجبرهما. ومحال أن يكون المؤمن الموحد لله عز وجل قلبه ولسانه المطيع لخالقه في أكثر ما فرض الله عليه وندبه إليه من أعمال البر غير المفروض عليه والمنتهي عن أكثر المعاصي، وإن افتكر بعض المعاصي والحوبات في قسم من كفر بالله. لا يمكن أن يستوي من يعني فعل كل هذه الأشياء، أتى بأمور الإيمان وأركان الإيمان وصلى وقام وذكر وحج وفعل كل شيء، لكن ارتكب بعض المعاصي، هل يستوي هذا في الغواية والضلال أو الانحراف؟ يستوي مع من استكبر عن أن يكون لا إله إلا الله؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فهل يستوي هذا المؤمن بإزالة بعض هذه المعاصي مع من لم يعني يوحد الله تبارك وتعالى أصلا، أو من كفر بالله أو جاء معه آلهة أو قال إن الله له صاحبة أو ولد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟ فيستوي هذا العاصي الموحد مع من لم يؤمن بشيء مما أمر الله تعالى بالإيمان به، ولا أطاع الله في شيء مما أمر به، ولا انزجر عن شيء مما حرم الله تعالى عليه؟ فمحال أن يجتمع هؤلاء هذان في بلدة واحدة في النار. فهذا مقتضى أو هذا معنى قوله: لا يجتمع قاتل لا يجتمع كافر وقادره في النار أبدا، يعني في منزلة واحدة من النار. مش معنى ذلك أن كل الإيمان أنك تقتل كافر في الجهاد فتستظهر الجنة بذلك، حتى لو أتيت بجميع المعاصي، حتى لو ضيعت جميع الفرائض، حتى لو لم تصدق ولم تؤمن بما أوجب الله عليك الإيمان به، لكن هذا يؤخذ فيه فضيلة الجهاد في سبيل الله وقتل الكافر في سبيل الله. واضح؟ هذا فضيلة فقط، لكن لا يؤخذ منها أن هذا هو كل الإيمان، وأن بهذا يضمن أن لا يدخل النار. نعم، إذا استولى بدخول النار فهو لا يستمع كان كما جاء في الحديث مع الكافر في درجة واحدة من النار أو في بركة واحدة من النار الخاصة بالكافرين، بل إن يعني بركات الكافرين يعني كما أن درجات الجنة تذهب علوا فدرجات النار تذهب سفلا، فكلما كانت بركة أسفل كلما كان الكفر أكثر. واضح؟ أو كلما كان الكفر أشد كلما كان العذاب أشد. يقول تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. فإذا عاصات الموحدين يدخلون النار لكن ليس في نفس المكان الذي يدخله الكافرون والمشركون. يقول الإمام أبو بكر بن سليمان رحمه الله تعالى: بحال أن يجتمع هذان في درجة واحدة من النار، والعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان أعظم خطيئة وأكثر ذنوبا لم يتجاوز الله عن ذنوبه كان أشد عذابا في النار، كما يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله عز وجل وتقربا إليه بفعل الخيرات واجتناب السيئات كان أرفع درجة في الجنان وأعظم ثوابا وأجزل نعمة. فكيف يجوز أن يتوهم عاقل المسلم أن أهل التوحيد يجتمعون في النار في الدرجة مع من كان يفتري على الله عز وجل فيدعو له شريكا أو شركاء، فيدعو له صاحبة وولدا ويكفر به ويشرك ويشرك ويكفر بكل ما أمر الله بالإيمان به ويكذب جميع الرسل ويترك جميع الفرائض ويتخذ جميع المعاصي فيعبد النيران ويسجد للأصنام وسط البان. فمن لم يفهم هذا الباب لم يجد بدا من تكذيب الأخبار الثابتة التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار. يعني من لم يفهم هذه القاعدة وهذا الباب الذي ذكره الإمام ابن خزيمة فلا بد أن يقع في تكذيب الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار، إذ محال أن يقال أخرجوا من النار من ليس فيها، وأكثر استحالة من هذا أن يقال يخرج من النار من ليس فيها. وفي إبطال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم اضمحلال الدين وإبطال الإسلام، والله عز وجل لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النار، حتى الكفار أنفسهم في بركات متفاوتة حسب شدة الكفر. الله عز وجل لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النار ولا سوى بين عذاب جميعهم. قال الله عز وجل إلا المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذا في عذاب وفي أشد العذاب، فالعذاب نفسه درجات متفاوتة. ثم لما انتهى الإمام ابن خزيمة من الكلام على ما احتج به المرجئة على باطلهم وكفر به الخوارج وردوه بباطل آخر، شرع رحمه الله في بيان ما تشبث به الخوارج واحتج به على باطلهم وما كفر به المرجئة وردوه بباطل آخر، فذكر بابا آخر من النصوص فيها تحريم الجنة على بعض الناس بسبب بعض المعاصي. يعني ما مضى من النصوص يستدل به المرجئة على أن الإيمان هو مجرد القول مثلا أو ما ذكرناه للتفصيل من كلام الجهمية وغيره، فبين هنا أن كل ما مضى هو عبارة عن إثبات فضائل بعض الأعمال الصالحة، إثبات فضائل فقط، لا أن كل الإيمان المنجي هو الإتيان بواحد من هذه الأعمال الصالحة. ثم بدأ يناقش الأدلة التي يستدلها الطرف الآخر من المتطرفين، فهؤلاء هم المتطرفون، المتطرف كما يقول كلا طرف قصد الأمور جميله، الشخص الذي يأخذ أطراف الأمور، فالرسول فيه وسط وفيه طرفين، فالذي يذهب إلى أكثر الشرق أو أكثر الغرب هذا متطرف، أما الوسط فهو المعتدل المتزن وهم أهل السنة والجماعة. فشرع الإمام ابن خزيمة يأتي بنصوص أخرى مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يدعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، فالجنة عليه حرام. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قسام، يعني منام، لا يدخل الجنة أيضا منام ولا عاق ولا بد من خمر، واضح. وشرح يبين له المقصود من هذه النصوص بتفصيل أنا لا أريد أن أطيل عليكم اليوم، لكن نجعل هذا أيضا لهذا الكلام مستقلا بحيث نستوعب الكلام الطرف الآخر الذي يستدل ببعض النصوص على أن المعاصي، هناك المعاصي من يفعلها يكفر ويستحق الخلود في النار ولا يخرج منها، ويقول سهم مثل هذه النصوص، والجواب عنها يعني بالجمع بينها وبين النصوص الأخرى التي استدل بها الفريق الأول وغيرها كما في الغيب إن شاء الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.